أسأل الله فضيلة الشيخ بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتولاك في من تولى، وأن يجعلك هاديا مهديا مباركا أينما كنت، وأن يحسن لك الختام، وأن يغفر لك ولوالديك. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل مجالس مدارسة المسائل العلمية والمحاضرات تدخل في الحديث أنه تتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة، وجزاكم الله كل خير؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الأحاديث الخاصة تبقى على خصوصها، والأحاديث العامة تبقى على عمومها. فالحديث يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فقال: ما اجتمع، فخرج الانفراد. ولاحظ اجتمع، حتى كان بعض مشايخنا في حلق العلم يكره للشخص أن ينفرد بعيد عن الحلقة. البعض يأتي للحلقة فيجلس بعيدا لأنه قال اجتمع، ليس من الجماعة، لأن الاجتماع الانضمام، انضمام الشيء إلى الشيء. فالحديث يشترط أول شيء الاجتماع. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، اللي هو المسجد، في بيوت أذن الله أن ترفع، وسميت بيوت الله لأنها سبلت له، وأن المساجد لله وأوقفت له سبحانه وتعالى. ويتلون كتاب الله، الشرط الثاني، ويتدارسونه بينهم، وهي العلوم الدينية الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنة. فلو جلسوا لمدارسة المنطق أو الصفصطة أو الجدل أو العلوم المحرمة أو العلوم الدنيوية لا يدخل في هذا، لأنه قال: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم. فلو جلسوا في بيت من بيوت الله دون أن يجتمعوا، كل شخص أخذ كتاب، واحد أخذ القرآن، واحد أخذ التفسير، وتفرقوا، ما يشمل الحديث، لأنه قال: ما اجتمعوا. وهذا يدل على أنهم مجتمعون لا مفترقون، وأنهم يتدارسون ويتذاكرون. فلو اجتمعوا لمذاكرة أي شيء من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في محاضرة أو درس علم أو درس تفسير أو درس فقه، وكان هذا على إنسان أهل أن يعلم، أما أن يكثر سواد الجهال ويغرر بالجهال، فقد قرر العلماء أن من جلس عند جاهل أو من يعلم أنه ليس بأهل العلم فعليه مثل وزره، لأنه شارك وأعانه وكثر سواده على الباطل. فلا يجلس إلا مع من يوثق بدينه وعلمه، ويكون هذا العلم علما شرعيا، ويجتمع فيه لوجه الله وابتغاء مرضات الله، يحصل فيه هذا الفضل. أما لو اجتمعوا في البيوت فهذا لا شك أنه يعني له فضل آخر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على الصحابة وهم جلوس يتذاكرون نعمة الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام: ما الذي أجلسكم؟ قالوا: يا رسول الله، ذكرنا نعمة الله علينا بالإسلام وما هدانا. فقال عليه الصلاة والسلام: آلله ما أجلسكم إلا ذلك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال: أما إني لم أستحلفكم ريبة فيكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. وفي الحديث: وجبت محبتي للمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتحابين فيا. فالجلوس للنصائح وللذكر والمحبة في الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كله من الجلوس لله وفي الله. فإذا جلس طلاب العلم أو جلس الأخيار والصالحون يوصي بعضهم بعضا بالخير ويثبت بعضهم بعضا على الحق، لا شك أن هذا كله له فضله، وهو الفضل النسبي. وأما الفضل المخصوص فإنه يقيد بالوارد، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجزئ غسل الجمعة عن الوضوء، وجزاكم الله كل خير؟
إذا اغتسل للجمعة ونوى اندراج الوضوء أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل غسل الفرض ولا يتوضأ بعده، كما في حديث عائشة رضي الله عنها. ومن هنا إذا كان الغسل عن واجب أجزأ عن الوضوء. وأما إذا كان غسل نظافة ولم ينوي الوضوء ولم يراعي الترتيب فيه فإنه لا يجزيه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كان الماء الطاهر غير الطهور لا يرفع الحدث، فهل يزيل النجاسة أم أنه لا تفريق بين الأمرين، وجزاكم الله كل خير؟
الإزالة إزالة الخبث، بعض العلماء يفرق بين إزالة الخبث وارتفاع الحدث، والأصل يقتضي عدم التفريق، لأن الكل طهارة. و مذهب بعض العلماء أنه تزال به النجاسة كما تزال بسائر الطهارات بالطاهرات كما أزيلت بالحجر وأزيلت بالمزيل كالمناديل ونحوها. والذي يظهر من حيث الدليل أن الأصل في الماء لا يكون مزيلا لخبث ولا رافع لحدث إلا إذا كان طهورا، لأن هذا هو الأصل، وقد وصف الله عز وجل الماء المطهر بأنه هو الباقي على أصل خلقته، فيختص الماء بهذا ولا يعترض عليه بما ذكر من الجامدات، لأن الجامد له حكم غير المائع. والدليل على ذلك أنه إذا غسل الدبر مثلا بالماء لزمه أن يغسل حتى يزيل عين النجاسة، ولكن إذا استجمر بالحجر تبقى حلقة الدبر وعليها النجاسة، وهذا يدل على أن الأولى أصل مشدد فيه والثاني فرع مخفف فيه. وهذا الفقه أن ينظر لكل أصل بحسبه ويعطى حقه ويعمل أصله، وبناء على ذلك تبقى طهارة الماء بالطهور في الحدث والخبث، ومن فرق يطالب بالدليل، ولا دليل يفرق بين إزالة الخبث ورفع الحدث، وهذا ألزم للأصل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل يقول: أنا مدرس، أدرس في منطقة الحناكية، وفي كل يوم أذهب وأعود، فهل يجوز لي قصر الصلاة علما أنني أصلي صلاة الظهر في العقول؟ وجزاكم الله كل خير.
أولا أهنيك بهذا الفضل، الخروج لأبناء المسلمين لتعليمهم العلم النافع خاصة الشرعي قربة عظيمة وأجر كبير لمن احتسبه. ولا تخرج من بيتك إلا وعندك نية، فإنك إن خرجت بهذه النية الصالحة كتب الله لك أجرك إلى أن تعود، وأنت في ثواب الله عز وجل. فلو حدث للإنسان حادث أو أصيب ببلاء كتب له أجره لأنه على طاعة، فهذه لا بد أن ينوي إذا خرج، خاصة إذا علم القرآن وعلم الخير وعلم العلوم المقربة إلى الله سبحانه وتعالى وهي العلوم الشرعية. وبناء على ذلك بالنسبة للسؤال، مسافة الحناكية مسافة سفر لأنها فوق 70 كيلو، ولذلك تستبيح رخص السفر في هذا السفر وهذا الخروج، يجوز لك الجمع ويجوز لك القصر، الجمع على خلاف وتفصيل عند علماء رحمهم الله، لكن لا يجوز لك أن تجمع الظهر مع العصر إلا إذا كان وصولك إلى المدينة بعد أذان العصر، حتى تبقى صفة السفر إلى دخول وقت العصر. فإن كنت من الحناكية أو غيرها تصل للمدينة قبل أذان العصر ولو بدقائق لا يجوز لك القصر والجمع، لأن تجب عليك الصلاة 4 ركعات ولا تجب ركعتين، لأنه يؤذن عليك أذان العصر حضرا ولم يؤذن عليك سفرا، ولذلك تلزم بالأربع والاثنتان لا تجزي عن الأربع. وأما بالنسبة للصلاة تصلي ركعتين، تصلي الظهر في العقول ركعتين، لأن العقول من خارج المدينة وليس من داخلها، وهو من براز المدينة وليس من داخلها. فمن سافر وقبل المدينة ولو بنصف كيلو أو حتى متر واحد صلى الصلاة السفرية قبل دخوله في وقتها صلاها قصرا ولا يجب عليه إتمامها، وأما إذا أخر إلى أن دخل المدينة فإنه يتمها ويصليها 4. وإن شاء الله الدرس غدا في نفس هذا الموعد، نسأل الله العظيم أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.